أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، يمكنها من كلام الله عز وجل. أحسن كلام، أحسن كلام هو كلام الله عز وجل، نتذاكر معانيه ونفكر في معانيه، ونسأل أنفسنا هل نحن نقوم بحقه علينا، أو أننا مقصرين في معرفة القرآن الكريم وفي حقوق الله سبحانه وتعالى علينا. بالأمس كنا نتكلم عن البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وعرفنا أن معنى بسم الله يعني متعلقها شيء محذوف تقدره أنت بالأمر المناسب، يعني تقول بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أقرأ، بسم الله أركب، بسم الله بسم الله. لكن ما معنى بسم الله؟ ما معنى الإنسان يقول بسم الله؟ هي بركة واستعانة، تطلب من الله البركة وتستعين به سبحانه وتعالى. فإذا قلت بسم الله كأنك تقول يا ربي بارك لي في قراءتي، يا ربي بارك لي في أكلي، يا ربي بارك لي في عملي، وأستعين بك على أداء واجباتي. فكلمة بسم الله لها أثر عظيم، لا بد للإنسان إخوان أن يهتم ببسم الله. نحن نقول بسم الله، أيهما أفضل، تقول بسم الله ولا بالله؟ أيهما أولى، تقول بالله أو بسم الله؟ إذا كان اسم الله عظيم فكيف الله؟ إذا كان اسمه عظيم فالله أعظم، ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن اسمه مبارك، اسم الله عز وجل مبارك. الدجاجة، لو تذبح الدجاجة ما تقول بسم الله؟ حرام. لو تذبح الجمل ما تقول بسم الله؟ حرام. شوف بركة بسم الله، بسم الله فيها خير كثير. إذا قلت بسم الله على الأكل ربنا يبارك فيه، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا أن الإنسان إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، ويأكل من أطراف الصحن، ما يأكل بالوسط، لأن البركة تنزل في الوسط. وينبغي للإنسان أيضا أن يحترم النعمة، يحافظ على النعمة، ما يرمي منها شيء. هذه النعمة التي تأكلها احفظها، إذا كان هناك زائد أعطه الحيوانات، أعطه دجاج، أعطه غنم، أعطه حيوانات، أما ترميه لا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا إن الإنسان إذا أكل بالملعقة يلعق الملعقة وينظفها، إذا أكل بيده يلحس يده وينظفها، إذا أكل في وعاء أيضا يلحسه وينظفه. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا باحترام النعمة، وبين لنا أن هذا الشيطان ينتظر، هذا الشيطان ينتظر. إذا قلت بسم الله يرجع، إذا لم تقل بسم الله يأكل معك وينتظر، إذا قلت بسم الله ينتظر، إذا سقط شيء يأكله الشيطان، الشيطان عدوه. لا تسمح له أن يأكل حبة الرجة، لا تسمح له أبدا، لأن عدوك لا يمكن أن تسمح له بشيء، لأنه ما يسمح لك بفعل خير أبدا، وإنما يريد أن يضرك دائما. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا أن الإنسان إذا أكل ثم انتهى من أكله يحمد الله، يبدأ ببسم الله وينتهي بحمد الله عز وجل. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يغفر للإنسان، الله يغفر لك بأي شيء بسبب، يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. أنت تقول الحمد لله وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، ما معنى الحمد لله؟ ما معنى الحمد لله؟ هذه التي سنقرأها الليلة، الحمد لله رب العالمين. لكن قبلها كنا بالأمس نتكلم عن البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ قلنا فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال إن البسملة آية من الفاتحة، وآخرون قالوا إن البسملة ليست من الفاتحة، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال إن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي تقرأ في الصلاة سرا. يقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يجهر. واستدل بحديثين صحيحين: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وأيضا حديث أنس بن مالك: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. فمعنى الحمد لله رب العالمين، لو أن الإنسان إخوان عرف معناها ما ترك الحمد أبدا، ما ترك الحمد أبدا. لكن عندنا حمد وعندنا مدح، الكلمة واحدة، حمد ومدح. ما هو الفرق بين الحمد والمدح؟ هل نستطيع أن نقول المدح لله عز وجل؟ يصح هذا ولا ما يصح؟ نقول الحمد لله. طيب، وإذا رأينا رجلا وقلنا الحمد لك يا فلان، هل يصح أو لا يصح؟ أو نقول نحمدك يا فلان، يصح أو لا يصح؟ نمدحك يا فلان، يصح أو لا يصح؟ ولذا قال العلماء: الفرق بين الحمد وبين المدح أن الحمد شكر مع محبة وتعظيم، محبة وتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله. أما المدح ربما يكون الإنسان يمدح آخر ولا يحبه، يمدح آخر ولا يعظمه، ربما أنه يمدحه لأجل أن يعطيه شيئا من المال، أو أنه يعفو عنه، أو ما إلى ذلك فيمدحه. وترون كثيرا من الشعراء دائما يبالغون في المدح لأجل أن يأخذوا من العطاء، لكن الحمد لا ينبغي إلا لله عز وجل. ولذا يقول العلماء في معنى الحمد هو وصف المحمود، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. لا بد أن تحب الله. كيف نحب الله يا إخوان؟ وهو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي يعطينا كل شيء، وهو حتى الحيوانات التي لا تدخر لها رزقا الله سبحانه وتعالى كل يوم يرزقها، دواب كثيرة ما تدخر لها شيء من الأكل، لكن كل يوم تسرح وتضوي وتذهب وتأتي، وربنا سبحانه وتعالى يرزقها وهي حية وتعيش. ولذا لا بد أن نخصص، نقول الحمد هو وصف المحمود بالكمال. الكمال ما هو؟ في كل شيء الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال، موصوف بالكمال الذاتي، موصوف بالكمال الوصفي، موصوف بالكمال الفعلي. يعني سبحانه وتعالى ربنا كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أفعاله. وصف الله عز وجل بالكمال مع المحبة والتعظيم. الكمال في أي شيء؟ قل في كل شيء. الله سبحانه وتعالى كماله في أقواله وفي أفعاله وفي صفاته، لكن لا بد أن نقيد هذا الوصف بالمحبة والتعظيم. لماذا نقيده بالوصف بالمحبة والتعظيم؟ لأن العلماء رحمهم الله يقولون مجرد وصف بالكمال بدون محبة ولا تعظيم هذا يسمى حمد، يسمى مدح، ما يسمى حمد، يسمى مدح. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا، تجد بعض الشعراء يقف أمام الناس وثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لكن لا محبة فيهم، ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منهم. لكن ولله الحمد، حمد المسلم لربه حمد محبة وتعظيم. ولذا لا بد يا إخوان أن نأتي بهذا القيد في الحمد، أنه إذا أردت أن تفسر الحمد تقول وصف المحمود بالكمال. الكمال في أي شيء؟ في كل شيء، في ذاته، في أقواله، في صفاته، في أفعاله، ومع محبة وتعظيم. لكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا كيف نحمده، علمنا سبحانه وتعالى كأنه يقول قولوا الحمد لله. كلمة الحمد لله من حيث اللغة العربية يا إخوان، كلمة الحمد من حيث اللغة العربية يقول العلماء أنها للاستغراق، الألف واللام للاستغراق. ما معنى استغراق؟ يعني جميع المحامد، الحمد لجميع المحامد، استغرقت جميع المحامد، فكل المحامد لله عز وجل وكل الثناء لله عز وجل. أنت تقول في الصلاة التحيات لله، كل التحايا لله عز وجل، كل تحية في الدنيا فهي لله عز وجل. ولذا أنت في الصلاة، أنت في الصلاة تأتي بتحية القيام ولا تنبغي إلا لله عز وجل، تأتي بتحية الركوع وهي لا تنبغي إلا لله عز وجل، تأتي بتحية السجود وهي لا تنبغي إلا لله عز وجل. فجميع التحايا وجميع التعظيمات هي لله عز وجل. فنحن نقول الحمد الألف واللام للاستغراق، يعني كل الحمد لله، ما هو بعضه، كل ما نملك من الحمد لله عز وجل. لكن ما معنى قوله لله؟ لله، إذا قلنا هذا القلم لفلان، ما معنى اللام هنا؟ للاختصاص. اللام هنا للاختصاص، لله الحمد لله للاختصاص والاستحقاق. الحمد لله. من هو الله؟ من هو الله؟ ربنا، رب العالمين. الله اسم ربنا عز وجل لا يسمى به غيره. لكن ما معنى الله؟ ما معنى الله؟ مثلا نقول أنت محمد، يعني أنت محمود، محمد يعني أنك تحمد. ولذا الجاهلية الكفار الذين كانوا أعداء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقولون المذمم، يعني هو محمود لكن يقولون له المذمم. فكل اسم له معنى، كل اسم له معنى. أنت عبد الله، نعم أنت عبد لله عز وجل، ولا ينبغي أن تكون عبد إلا لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى معناه المألوه، يعني المعبود حبا وتعظيما، تحبه وتطيعه، تعظمه تخاف منه. إذا أمرك بأمر تنفذ هذا الأمر، وإذا نهاك عن نهي تجتنب هذا النهي، فهذا هو المعبود، هذه هي العبادة. لا تنبغي العبادة إلا لله عز وجل. ولذا الشيطان يا إخوان حريص، الشيطان حريص جدا، يريد أن يغوي ابن آدم بأي وسيلة كانت، يريد أن يضعف عقيدته بأي وسيلة كانت. ولذا كثير من الناس أثر عليهم الشيطان إذا رأى أن عنده عبادة أو عنده ميول إلى العبادة، بدأ يزيد فيها حتى يتجاوز، نسأل الله العافية. والذي عنده تقصير يحاول أن يخرجه من العبادة. فتجد بعضا من الناس سول لهم الشيطان في عبادة الأولياء في القبور، أموات أموات في القبور. يأتي الإنسان إلى الميت الذي في القبر ويقول يا ولي الله أغثني، يا ولي الله مدد، يا ولي الله. أين العقل يا أخوان؟ أين تطلب من إنسان ميت ما تعرفه أنت؟ أنت لا تعرف هذا. أنا مرة كنت أسمع أحد العلماء يتكلم ويسألونه عن واحد من الأولياء كما يقولون، يسألونه عن البدوي، من هو البدوي؟ قال الذين يعتقدون في البدوي لا يعرفونه، اسمه بدوي، بدوي. طيب كيف يدعونه وكيف اعتبروه ولي؟ قال لأنه دخل المسجد وبال في المسجد، فقالوا هذا ولي، الذي يبول في المسجد ولا يقرب المسجد هذا يكون ولي. هذا غير صحيح يا إخوان. ولما لا ينبغي للإنسان، لا ينبغي للإنسان أن يعتقد إلا في الله، هو الذي يملك النفع وهو الذي يملك الضر. أما أهل القبور ادعوا لهم، الذين يموتون أولياء غير أولياء ادعوا لهم، ثم أن تطلب منهم هذا ضعف، هذا من تسويل الشيطان. الشيطان يريد أن يضعفك، يقول أنت لا تستطيع أن تطلب من الله، اطلب الشفاعة من الميت، كما كان الكفار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل الرسول، كانوا يأتون إلى الصنم ويبكون عنده ويجلسون عنده. وأنا رأيتهم يا إخوان في وقتنا الحاضر، فيه أناس في دولة من الدول، رأيتهم يركعون عند الصنم ويبكون ويتكلمون ويستغيثون به وهو صنم خشب، نسأل الله العافية. فكانوا في الجاهلية يأتون لهذه الأصنام 360 سنة كانت حول الكعبة، ثم كانوا يبكون عندها ويطلبون منها ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تسألهم من خلقك يقول الله، تسألهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن مع ذلك يعبدون هذه الأصنام. إذن ما معنى العبادة؟ ما معنى العبادة أنك تدعوه يا فلان، هذه عبادة، يا ولي الله أغثني، هذه عبادة لا يجوز لك. كان عندنا قديما ولله الحمد في هذه الجزيرة أناس يأتون للقبر ويذبحون الكبش لهذا الميت، وكانوا أيضا يأتون بالسم البري النظيف الطيب ويصبونه على القبر. كل هذا بدع، حتى ربنا جاء بالإسلام وجاء بالدين الحنيف ونهاهم عن هذه الأمور. فالإنسان لا يكون ضعيف يا إخوان، الإنسان لا يكون ضعيف. قل هذا ولي نطلب منه، لا لا نطلب منه. وأنا سمعت في الإذاعة امرأة تقول طلبت من الولي أن يعطيني ولد، فجاءني ولد ونذرت له أن أذبح له خروف، ثم أيضا طلبت من الولي أن يعطيني ولد وأذبح خروف ثاني، فجاءني ولد وذبحت خروف. ما يجوز يا إخوان هذا، أين عبادة الله؟ الله ينظر إليك، الله هو الذي خلقك ويقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فيا إخواني الإنسان لا يكون ضعيف. اسأل نفسك من هو الولي، من هو الولي؟ اقرأ القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فأنت تستطيع أن تكون ولي، ما يحتاج أنك تدعو أولياء آخرين في القبور. تكون مؤمن مصدق بالله مصدق برسوله وتنفذ أوامر الله وتجتنب نواهيه، هذا هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما أنك تجد رجل في النساء فيهم وليات ولا فقط في الرجال؟ النساء ما في ولية في، سبحان الله. بل بعضهم يقول أيضا، بعضهم يقول هذا ميت ما اسمه أبو طير، هذا أبو طير، ويضع صورة طير عليه ويقول إذا هذا يعفو عنك إذا أقبل عليك الطير، ويغضب عليك إذا أعطي 10 ريال ويرضى عليك، تعطي 5 ريال يغضب عليك. يا إخوان، أين عقولنا؟ أين نحن من كلام الله؟ أين نحن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فيه دعاء إلا لله، ما فيه ذبح ونذر إلا لله عز وجل. كن قويا، لا تكون عبدا لشهواتك، لا تكون عبدا لرغباتك، لا تكون عبدا للشيطان، وإنما كن عبدا لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقك، والله هو الذي يميتك، والله هو الذي يحاسبك. كادح أنت كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستذهب إلى ربك في هذه الدنيا، تشتغل تتحرك لكن تلاقي ربك. ولذا قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاحذروا يا إخوان، احذروا الشيطان، احذروا هذه الأمور. أناس صالحين، أناس صالحين طيبين وجدناهم في المساجد يعتقدون اعتقادات فاسدة. ما هو السبب؟ قلة العلم، قلة العلم الصحيح، نسأل الله العافية. ولذا وجدنا بعضهم يقول مثلا عندنا صلاة الفاتح. ما هي صلاة الفاتح؟ هل تعلمون صلاة الفاتح؟ لا نعلم إلا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلاة الفاتح باطلة يا إخوان، صلاة الفاتح باطلة، ليست صحيحة. بعض منهم قال إنها تساوي القرآن، بل إن بعضهم قال إنها أعظم من القرآن. هذا خطأ، هذا خطأ. من هو الفاتح؟ من هو الفاتح الذي وضع هذه الصلاة الإبراهيمية والصلاة؟ لا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام علم الأصل. المهم، المسلم لا بد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى ضعف المسلمين الآن، ضعف المسلمين الآن يا إخوان، لا بد أن كل مسلم يحس بضعف المسلمين وقوة أعداء الدين. ما هو السبب لضعف دينهم؟ ضعف دين المسلمين جهل، عند المسلمين كثير من الجهل. فانظروا من الأمور العظيمة التي لا يحس بها المسلم هو الأذان. الله أكبر، كل يوم 5 مرات يناديك الله أكبر، لكن تجد المؤذن يؤذن والناس يتكلمون يضحكون ولا يتابعونه، عاصين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاصين. كيف يقول أنا أحب رسول الله وأطيعه وهو عاصي به؟ أو أنه يتكلم في الجوال والمؤذن يتكلم؟ لا، إذا سمعت المؤذن حتى وأنت قرأ القرآن توقف وتابع المؤذن طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الله أكبر قل الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك بهذا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. اسأل نفسك هل أنت تقول ولا أحيانا تقول وأحيانا ما تقول. أحيانا تتحدث مع زميلك وتترك متابعة المؤذن. لا يكون الشيطان أحسن منك أيها المسلم، الشيطان لا يكون أحسن منك. الشيطان إذا سمع المؤذن يهرب له براق خوفا من الأذان. فأنت إذا سمعت المؤذن تحب المؤذن وتتابع المؤذن لأن لك أجر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك بمتابعته، وإذا انتهى المؤذن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما هو المقام المحمود الذي وعده الله إياه؟ لا بد أن نبحث، لا بد أن نعلم. ولذا أوصيكم يا إخواني إذا سمعتم المؤذن سكوت، ما في كلام، تابع المؤذن. فنحن هنا نقول الحمد لله، الحمد للاستغراق جميع المحامد لله. كيف عرفنا أنها لله؟ لأجل الألف واللام التي تدل على الاستغراق، ولله للاختصاص والاستحقاق. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق والمختص لجميع المحامد. ومعنى الله المألوه يعني المعبود حبا وتعظيما. الحمد لله رب العالمين. ما معنى الرب؟ ما معنى ربي؟ الرب يا إخواني من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف. الرب من الذي اجتمع فيه ثلاثة أوصاف، ما هي؟ الخلق والملك والتدبير. فالله هو الخالق، والله هو المالك لكل شيء، وهو المدبر لجميع الأمور. يستطيع أن يميتك، يستطيع أن يحييك. ولذا كل يوم يا إخوان، كل يوم ربنا يميتك ويحييك، كل يوم وأنت تموت وتحيا. هل تصدقون بهذا؟ نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، التي لم تمت في منامها الله يتوفاها ثم يرد إليها روحها مرة أخرى. الله كل يوم يميتك ثم يحييك. من هو الذي يستطيع أن يفعل هذا الفعل إلا الله عز وجل؟ فرب الرب هو الذي يجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق والملك والتدبير. فهو سبحانه الخالق، وهو سبحانه وتعالى المالك لكل شيء. أنت مالك، عندك ملك، عندك سيارة، عندك قلم، عندك بيت، عندك مزرعة، فلان عنده بيتين، عنده سيارتين، الملك البلاد عنده يملك أكثر. فبني آدم يختلفون في الملك، لكن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء. كل الدنيا والآخرة ملك لله عز وجل. فهو الذي خلق، وهو المالك، وهو المدبر. الحمد لله رب العالمين. من هم العالمين؟ قال العلماء كل ما سوى الله فهو من العالم. ولذا يخطئ بعض الناس الذي يقول الحمد لله رب العالمين. ما هي العالمين؟ العالمين بفتح اللام. فالعالمين كل ما سوى الله فهو من العالم. لماذا وصفوا بهذا الاسم أنهم عالم؟ لأنهم عدم علامة على خالقهم سبحانه وتعالى. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق، تدل على القدرة. تدل على الحكمة، تدل على الرحمة، تدل على العزة، كل معاني الربوبية فهي تدل عليها الربوبية. ولذا العلماء يقولون التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن نعلم يا أخوان من هذه الآية الحمد لله رب العالمين إثبات الحمد الكامل لله عز وجل. كيف عرفنا أن إثبات كل الحمد لله عز وجل من قوله في قوله تعالى الحمد؟ لأن اللغة العربية يقول العلماء أهل اللغة العربية أن تدل على الاستغراق، مثل قول تعالى والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. فمن فوائد هذه الآية نثبت الحمد الكامل لله عز وجل. كيف عرف الحمد الكامل لله؟ من كلمة في اللغة العربية للاستغراق. ثم الله سبحانه وتعالى مختص ومستحق بالحمد الكامل من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. إن أصابك ضر تحمد الله، إن أصابك خير تحمد الله عز وجل. ولذا يقول حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. فالإنسان يا إخوان يجب أن يعلم أن الله هو المستحق والمختص بجميع المحامد. لكن فيه لفتة يقول أهل اللغة العربية، لماذا قدم الله وصف الألوهية على وصف الربوبية لله رب؟ لماذا قدم وصف الألوهية على وصف الربوبية؟ العلماء في التفسير تكلموا فيها، منهم من قال لأن الله هو الاسم العلم الخاص به الذي تتبعه جميع الأسماء، وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط، والله أعلم. وكلها الله موصوف أنه الله وموصوف أنه رب، لكن نعلم عموم ربوبية الله عز وجل لجميع العالم لقوله تعالى العالمين. هذا الذباب من هو ربه؟ الله. الملك من هو ربه؟ الله. الرئيس من هو ربه؟ الله. ولذا ربوبية الله عز وجل عامة في كل شيء. الآن عرفنا معنى هذه الآية الحمد لله رب العالمين كل المحامد. ثناء عظيم يا إخوان، ثناء عظيم على الله عز وجل. ولذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الثناء على الله عز وجل وأن يشكر الله عز وجل. الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. كلما شكرت الله زادك، كلما أكلت تمرة وقلت الحمد لله وشكرت الله ربنا يزيدك، كلما شكرت الله على النعمة التي أعطاك ربنا يزيدك. ولذا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن الشكر بماذا يكون؟ هل يكون باللسان أو يكون بالقلب أو يكون بالأعمال؟ بها كلها لا بد، بهذه الثلاثة، أن يكون باللسان تقول الحمد لله، وأيضا بقلبك اعتراف أن كل هذه النعم من الله، ما أصابك من خير فهو من الله عز وجل، ما أصابك من أحد من نعمة إلا من الله عز وجل. كل العالم ما جاءهم نعمة إلا من الله عز وجل. فأنت تعتقد بقلبك أن هذه النعم أساسها هو الله عز وجل، ليس من خدك، ليس من قوتك، ليس من شطارتك، لكن الله علمك السبب، وإذا عملت السبب ربنا سبحانه وتعالى أعطاك، جعل لكل شيء سبب. الله جعل لكل شيء سبب، لأن الإنسان إخوان ربنا سبحانه وتعالى خلقه وبين له الأسباب، فقال اعمل الأسباب وأبشر بالخير. فربنا سبحانه وتعالى ربوبيته عامة لجميع العالم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. عرفنا كلمة الرحمن إخوان أنها صفة لله، الرحمن صفة لله عز وجل، ومعنى الرحمن يعني واسع الرحمة، والرحيم أيضا صفة أخرى لله عز وجل. فالرحمن رحمته واسعة، والرحيم رحمته واصلة للخلق. الرحمن وصفه والرحيم فعله. هذا إذا اجتمعت الرحمن والرحيم. لكن لو جاءت الرحمن وحدها أو الرحيم وحده شمل الوصف والفعل، لكن إذا اقترنا فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل. فنحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة، له أسماء كثيرة. من أسمائه في الفاتحة هذين الاسمين الكريمين الرحمن والرحيم. فنحن نثبت لله عز وجل هذين الاسمين، ونثبت أيضا لله ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف، ومن الرحمة التي هي الفعل، ومن أيضا منها أن ربوبية الله عز وجل، ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة لهم، لأنه تعالى قال رب العالمين، ورب العالمين خالق العالمين. كان الإنسان يسأل يقول ما نوع هذه الربوبية، فربنا يقول الرحمن الرحيم، ما قال ذو الانتقام، ما قال ذو الغضب، وإنما قال ربوبية رحمة وإنعام، لأنه قال تعالى الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، وتضمنا صفتين لله عز وجل. الآية الثالثة مالك يوم الدين. كل هذه الثلاث لله، خاصة لله، مدح لله عز وجل. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين صفة لله. ويوم الدين ما هو يوم الدين؟ مالك يوم الدين ما هو يوم الدين؟ يوم القيامة. مالك يوم الدين هو يوم القيامة. الدين يا أخوان يأتي في القرآن بمعنيين اثنين، في القرآن يأتي الدين بمعنيين اثنين. أما الجزاء يأتي بمعنى الجزاء، يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازي فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم. والدين تارة يراد به الجزاء كما في هذه الآية، وتارة يراد به العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وكما يقال كما تدين تدان، كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى. فربنا سبحانه وتعالى يقول مالك يوم الدين، فهو مالك يوم الجزاء والحساب. يذكرك في كل ما قرأت هذه الآية تذكر الموت، وتذكر المحاسبة، أن الله سيحاسبه. لكن هنا قول تعالى مالك فيه قراءة سبعية، قراءة سبعية، مالك وملك. مالك يعني قراءة بعض العلماء وخاصة قراءة مرش يقولون مالك يوم الدين، فأنت يمكن أن تقرأ بمالك ويمكن أن تقرأ بملك، كلها صحيحة. لكن ملك، الملك أخص من المالك، الملك أخص من المالك، لأن المالك يملك، الملك قد لا يملك شيء، الأمير قد لا يملك شيء وإنما هو أمير،
الملك قد يكون عنده ملك ضعيف، لكن المالك والملك هو الذي هو الذي التي تجتمع لله عز وجل، الملك والمالك، فهو مالك سبحانه وتعالى وهو ملك، وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة. ممكن تقرأ أحيانا ملك يوم الدين، وأحيانا تقرأ مالك يوم الدين، وهو أن ملك الله جل وعلا ملك حقيقي، ملك حقيقي، لأن من الخلق من يكون ملكا وليس بمالك، يسمى ملكا اسما وليس له من التدبير شيء، ومن الناس من يكون مالكا ولا يكون ملكا كعامة الناس، ولكن الرب عز وجل مالك ملك سبحانه وتعالى. ولذا يجب أن تعترف أن الملك لله عز وجل، أنت لك ملك، هذا له ملك، رئيس الدولة له ملك، الملك له ملك، وكل الناس يختلفون في الملك، ولكن الله سبحانه وتعالى مالك الملك، مالك الدنيا كلها سبحانه وتعالى. فيجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما أن إثبات الملك لله عز وجل وملكوته يوم القيامة. لكن ربما يسأل إنسان يقول الله سبحانه وتعالى مالك يوم القيامة والدنيا كلها مالكها، لماذا خصص مالك يوم الدين؟ لأن الملك يا إخوان، الملك يوم القيامة يتلاشى، الملك يوم القيامة ما فيه ملك، الملك والرئيس والغني والفقير كلهم يخرجون من القبور لا ثياب عليهم، ما فيه عندهم حذاء ولا عليهم ثياب عراة، كلهم يخرجون عراة، الملك والرئيس والغني والفقير، ثم بعد ذلك يحاسبون، فأهل الجنة يلبسون الحرير ويدخلون في النعيم، وأهل النار الكفار نسأل الله العافية يذهبون إلى النار نسأل الله العافية. فربنا بيّن أن الملك الحقيقي الذي يعلمه الناس كلهم هذا يوم القيامة، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ينادي لمن الملك اليوم، ما أحد يجيبه، كلهم مساكين يخافون، لمن الملك اليوم؟ الله سبحانه وتعالى يجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. فمثلا هنا نرى في هذه الدنيا ملوك ورؤساء، لكن يوم القيامة ما فيه إلا ملك واحد وهو الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن هناك شيوعيون نسأل الله العافية لا يرون أن هناك ربا للسماوات ولا ربا للأرض، يرون أن الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع. طيب إذن من هو رئيسهم؟ من هو رئيسهم؟ يقولون رئيسهم رئيس دولتهم، كما كان النمرود في عهد إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان يسأل أباه يقول يا أبتي من هو رب أمي؟ قال رب أمك أنا. قال من هو ربك؟ قال ربي النمرود، لأنه هو المالك لنا، ما يعرفون إلا هذا الحد. النمرود من هو ملك؟ من هو الرب؟ يقول ربه النجوم، نسأل الله العافية، لأنهم كانوا هم يعبدون الكواكب. فانظروا يا إخوان إلى هذا التسلسل الضعيف، لكن أنت اعتقد اعتقادا جازما من الآن على طول، اطلع لربك سبحانه وتعالى، ما في بينك وبين الله واسطة، أعطاك الله الأوامر، أفضل كتاب وهو القرآن الكريم، اقرأه افهمه اعمل بما فيه، أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، أعطاك الله الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فيه جميع العلم، جميع العلم يا أخوان. الكفار الذين يحبون التجربة، والتجربة مهمة يا أخوان، التجارب مهمة، لا بد للإنسان أن يعمل التجارب وأن يعمل كيف يعمل كذا وكيف يعمل كذا، وعندهم النظريات، علماءهم يعملون نظريات ويعملون تجارب كثيرة، بالنظريات التي عندهم. بعضهم يسأل عن أصل الإنسان، ما هو أصل الإنسان؟ هل هو قرد؟ أصل الإنسان قرد وبعدين تطور، أو أصل الإنسان دودة، أو ما هو أصله؟ لكن نحن فتحنا القرآن الكريم وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه خلق آدم من طين من صلصال كالفخار. كيف خلقه؟ نفخ فيه من روحه فأحياه الله عز وجل وكان إنسانا. نحن كيف ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة من ماء مهين ثم صارت لحمة صغيرة علقة تعلق في الرحم، علقة يعني تعلق في الرحم، ثم تطورها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. العلم في القرآن الكريم، العلم هو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا واجب على كل مسلم إخوان، واجب على كل مسلم أن يكون عنده علم في شريعة الله عز وجل. ما يقول مثلا أنا مهندس أنا طيار، ما يمنع أن تكون مهندس طيار، لكن لابد أن يكون عندك علم. اعرف كيف تصلي، اعرف القرآن ومعاني القرآن، اعرف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا لو أن الإنسان قرأ الطب النبوي فيه فوائد كثيرة. الطب النبوي أنا أظن فيه واحد عمل رسالة ماجستير أو رسالة في أي شيء، في وصية طبيب الحجاج ابن يوسف الثقفي للحجاج. الحجاج ابن يوسف قال لطبيبه أوصني أعطني وصية، كتب له وصية يبين له كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يتعامل وكيف. ففي واحد طورها وجعلها رسالة. فالمهم أن الإنسان إخوان يطور. أنتم تعلمون أول واحد كان يفكر في الطيران واحد من المسلمين، وبعدين أخذ أجنحة ووضعها وركبها وطار بنفسه وسقط ومات، لأنه لا بد أن يكون هناك تجارب كثيرة ما يعتقد الإنسان تجربه يكتفي بها، لا بد أن يكون هناك تجربة. ولذا رسولنا عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الإنسان لا بد أن يفكر كثيرا، ما يتوقف عند حد. العلم لا يتوقف عند حد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل داء دواء، كل دواء له دواء، كل مرض له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله إلا الموت، وفي رواية إلا الهرم، وإلا كل الأمراض لا بد أن يكون لها علاج. ابحث عن علاج. كيف أبحث عن علاج؟ خذ من الأشجار واعمل تجارب، خذ من الثمار واعمل تجارب، اعمل كذا وتجد. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كثيرا من، وخاصة كتاب الطب النبوي، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة من الطب، لكن أحسن طب هو الطب الروحي وهو القرآن الكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى شفاء. فربنا سبحانه وتعالى يقول مالك يوم الدين. ثلاث صفات لله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لكن كلما قرأتها تذكر أنك ستموت وتبعث وتجازى. كلما قرأت مالك يوم الدين اذكر الله يذكرك دائما، وهذا من محبة الله لك، يذكرك أنك ستموت ثم تبعث ثم تجازى، لأن الله قال مالك يوم الدين، وهذا يرغب الإنسان ويحثه على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون. أنت يا ابن آدم وضعت في هذه الدنيا مدة من الزمن، لا بد أن تحاسب على أعمالك، كما أن الموظف يحاسب على أعماله في وظيفته، فكل إنسان في هذه الدنيا سيحاسب على أعماله. ولذا يقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك إياك إياك مفعول به مقدم، مفعول به مقدم إياك. لكن لماذا قدم إياك؟ ما قال نعبدك، ما قال نستعينك، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين. هذا إفادة الحصر، يعني العبادة لله، ما في عبادة إلا لله. وأيضا الاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل، فمعناه لا نعبد إلا أنت، وكان منفصلا لتعذر الوصل حينئذ. ونعبد، ما معنى نعبد؟ ما معنى كلمة نعبد؟ يعني نتذلل لك أكبر ذل. ولهذا تجد المؤمنين ولله الحمد يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلا لله عز وجل، بل إن بعضهم يسجد على التراب تمتلئ جبهته من التراب، كل هذا ذلا لله. ولو أن إنسانا قال أنا أعطيه مليارات الدنيا أو كل الدنيا واسجد لي، ما وافق المؤمن أبدا، لأن هذا الذل لله عز وجل. والعبادة، العبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه. ولذا بعض من الناس يقول إياك نعبد وإياك نستعين، اقرأه في كل صلاة، ولا يعلم أن هذا تعهد، تعهد، كأنك تقول يا رب أعبدك وأستعينك. لو أن طالبا مقصر ويطلبه مدير المدرسة ويقول لا تتأخر مرة أخرى، خذوا عليه التعهد، يعطون عليه التعهد ما يرجع مرة أخرى. أنت تتعهد كل يوم وفي كل صلاة لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله عز وجل. فانتبهوا يا إخواني لدينكم، دينكم متين، اعلموه، اعرفوه، اقرأوا التفسير، فإن التفسير شيء عظيم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يوفقنا لليلة القدر ونفوز فيها بعظيم الأجر. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين على الاجتماع على نصر الإسلام والمسلمين. نسأله أن يوفق بينهم وأن يجعلهم أئمة نافعين لدولهم وإسلامهم وجميع المسلمين. اللهم آمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.